هذا البخاري الذي جمع الصحيح أنعم به قد فاق بالشرط الصريح
وبمسلم حدث بقلب مستريح ضم الرواية للرواية ليس من سند جريح
هذا
الصريح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم رواه الشيخان. هذا البرنامج الذي نتناول في كل حلقة من حلقاته حديثا من أحاديث الشيخين، من حديث البخاري ومسلم، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. أرحب وإياكم بأخي العزيز فضيلة الشيخ خالد زكي. أهلا وسهلا بكم يا شيخ خالد.
أهلا وسهلا ومرحبا سادة المشاهدين.
كما تعودنا فضيلة الشيخ أننا يعني نتناول حديثا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، ونتناوله بالشرح والتفسير. فما هو حديث اليوم؟
الحمد لله المحمود بكل لسان، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى العدنان، ما غرد طائر وارتفع أذان. حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل من الأحاديث المهمة جدا، من أحاديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، الحديث رواه الشيخان، من حديث عبد الله بن عمر، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم، جزاكم الله خير يا شيخ خالد. طبعا حديث من أعظم الأحاديث وأكثر الأحاديث تخويفا، إن الإنسان يتصور أن ينزع العلم وأن الناس تعيش كالبهائم، لأن الإنسان بدون علم لا قيمة له، البهائم أفضل منه، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا على الذي لم يتعلم أو بلغه العلم، يعني علم الشريعة، وكفر به ولم يهتدي به.
صحيح.
فده حديث مرعب الحقيقة لمن عقله وفهمه. وطبعا هذا لا يكون إلا بين يدي الساعة. طيب شيخنا الحبيب، قبل ما ندخل بس في محاور الحلقة، هو يبقى حتى إذا لم يبقى عالم ولا لم يبقى عالما؟
حتى إذا لم يبقى عالما.
تمام،
دي رواية.
نعم.
في رواية أخرى حتى إذا لم يبقى عالما.
نعم. لكن حتى إذا لم يبقى عالم رواية. ولم يبقى عالما
إيمان.
نعم. سبحان الله. طيب كيف يقبض العلم يا شيخ خالد؟ كيف يقبض الله عز وجل العلم من خلال هذا الحديث؟
طبعا لا شك يا شيخ محمد، زي ما تفضلتم، ان فعلا ان الانسان يتصور ان العلم يقبض وينزع ويختفى، يعني يختفي، مصيبه عظيمه. يعني الحسن البصري قال: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. زي ما حضرتك تفضلت، فعلا يعني يعيش الناس في ظلماء وتوهان، وما فيش حد يعرف امر دينه ولا حتى امر دنياه. برضو العلماء يعرفون الربط يعني.
ولذلك الفترة اللي قبل ما بعث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تسمى الجاهلية.
طبعا.
فكلما كان وجد الجهل احتجنا إلى أنبياء ومجددين. فالأنبياء جاءوا بالعلم، وضد العلم الجهل والجاهلية.
بالضبط. بدون العلم يضل الناس الطريق. العلم الحقيقي يمنع من الوقوع في الزلل، يمنع من الوقوع في المشاكل والمصائب، المصائب اللي هي مش الابتلاءات التي فرضها الله عز وجل، المصائب الحياتية اللي الإنسان ممكن لا يعرف كيف يتصرف، لا يعرف كيف يخرج من هذا الأمر. تمام. فكيف يقبض الله عز وجل العلم؟ كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون بقبض العلماء، يكون بقبض العلماء، يعني يرفع الله عز وجل العلم من الناس بإزالته من قلوب العلماء، ومحوه من صدورهم. تمام، دي حاجة. ولكن يقبض الله عز وجل العلم بعد ذلك، يعني بقبض العلماء. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
الله عز وجل يمحوه من صدورهم أم يقبضهم فيموتوا فلا يبقى علم.
لا، هو بعد ذلك يقبض بقبض العلماء، يعني الله عز وجل لا
الحديث لا ينزعه،
لا ينزعه ولا يمحوه من صدورهم،
ولكن
بقبضه، بقبض العلماء.
نعم،
بقبض الله عز وجل
يعني
للعلماء.
الصورة الأولى منتفية
بالضبط كده،
اللي هي ان الله ما بينزعوش من قلوبهم، ما يبقاش واحد
بالزبط.
عالم فينام ويصحى ما يبقاش عالم،
بالضبط
صح كده؟
لا يرفع الله عز وجل العلم بالإزالة.
نعم،
من قلوب الناس، ولكن بقبض العلماء، يعني
نعم.
عالم تلو العالم، نسأل الله عز وجل السلامة.
نعم.
يموت العالم، يموت العالم الذي توفرت فيه كل صفات العالم الرباني.
نعم.
تمام، يموت العالم تلو العالم، فهنا يكون تظهر حقيقة قبض الايه العلماء
يبقى إذن
أو العلم.
موت العالم سلمة في الإسلام لا يسدها شيء، لما يموت عالم دي مصيبة وقعت على الأمة، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. الأنبياء ما سابوش فلوس يتورثها الناس، إنما سابوا إيه؟
العلم،
العلم.
صحيح.
فالعلماء دول هم أحق الناس بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما
صلى
يموت
الله عليه
عالم
وسلم.
أنا كده مات حد من ورثة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن أحزن عليه، وفي المقابل إذا عاش عالم أو وجد عالم لابد أن أوقره وأن أحترمه. طبعا هذا لا يحدث إلا بين يدي الساعة. حدثنا عن هذه الحقبة التي يكون فيها قبض العلم بقبض العلماء.
والله يا شيخ محمد، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك قال: لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري. ودي يعني أنس بن مالك، لأنه كان اختصه النبي صلى الله عليه وسلم، ومش اختصه أنه لا يعلم أحد غيره، لكن إيه، كان دايما زي معاذ لما ذكرنا في الحلقة القادمة، كان رديف النبي، كذلك أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة، أول حاجة أن يرفع العلم.
نعم،
مش كده وبس، ويكثر الجهل، ويكثر الزنا، ويكثر شرب الخمر، ويقل الرجال، ويكثر النساء، حتى تكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
نعوذ بالله
من علامات الساعة.
نعوذ.
فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة ذكرها إيه؟ أن يرفع العلم.
نعم.
فبين
يدي وأي شر بعد هذا، يعني أي شر بعد نزع العلم.
طبعا يعني العلم المقترن بالعلم الصالح، بالعمل الصالح، ليه يرفع العلم؟ بقبض العلماء. لا بمحوه من صدورهم، كما ايه، كما قررنا هذه القاعدة. فيتخذ الناس عند ذلك رؤوسا جهالة، خلاص، ما هو كل انسان لا بد له من رأس، لا بد له من امام، لا بد له من انسان يعني يأخذ بيديه. فلما ما يلقاش حد عالم رباني، نسأل الله عز وجل السلامة، يضطر لذلك ان يأخذ ايه، ان يأخذ اي حد وخلاص. المهم انا هاخد بقوله. للأسف كثير من الناس يقول لك خلاص مش مشكلة، حتى لو هو هذا العالم يأخذ بالشواذ من الأقوال، ويأخذ من الأقوال يعني إيه، كسير وعوير وثالث ما فيه خير، ما فيش مشكلة برضو أنا إيه هتبعه.
وده واقع للأسف،
لو يقول
الشديد.
إيه وخلاص تبقى في رقبته. شفت الكلمة،
يقول لك حطها في رقبة عالم ويطلع منها سالم. أنا بقول له لا والله ما سالم، لأن من الشروط أن يكون عالم حقيقي. يعني عالم حقيقي يعني يتوفر فيه أمرين. العالم الحقيقي يتوفر فيه أمران. الأمر الأول تقوى الله عز وجل، ما يكونش عالم بيتخذ الشواذ من المسائل، يكونش عالم ما عندوش دين، ما عندوش ورع، ما عندوش خوف من الله عز وجل، لازم يكون بيتقي الله. الشرط الثاني أن يكون ملما بمعظم علوم الشريعة، يكون عالم مجتهد.
بالضبط،
مش كده ولا إيه؟
توفرت فيه أدوات الاجتهاد.
نعم.
أوثق أهل العلم في صدره هم. بقى بعض الناس هداهم الله، وبنشوف منهم كتير، يقول لك خلاص ما هو عندي ثقة. طب عندك ثقة بأي قاعدة؟ عندك ثقة بأي، لا بد وأن يكون كما فضلت شيخ محمد الشرطين دول.
والواقع مر الحقيقة، الناس في مسألة الدين يتساهلون، يسأل أي واحد، إنما في مسألة الدنيا لما يكون مريض مثلا يروح لأحسن دكتور، محتاج يبني بيت يروح لأحسن مهندس. صح ولا يا شيخ خالد؟
صحيح. لا يعني لا.
إنما
يعني
في أمر الدين
لا، يعني الدين مطية، أي أحد يتكلم فيه ومفيش أي مشكلة، وحلاقي حد فعلا يقول يدلني في هذا الباب أو كذا، وهو الذي أصلا يعني يعمي على العالم. يعني انا في مهم حاجه مهمه جدا بتحصل، ان واحد يعمي على العالم بعض المسائل ويقول لك انا خلاص انا اللي انا قلته. طب ما هو انما انتم يعني قد يكون احدكم الحن بحجته من الاخر،
نعم،
فاقضي بما اعلم.
ممكن احكي للعالم نص القصة فيفتيني غلط،
بالظبط،
والخطأ عندي اصلا عشان انا ما كملتلوش
مفيش
الحكاية.
مراقبه وتقوى من السائل اصلا ابتداء. يعني انا اتذكر بعض الدعاة حكى
لا
لي،
بقى يقدر يقول واطلع منها سالم،
فين بقى؟
مش سالم
لا
كده،
مش سالم
ده كذاب، كيف يكون
بالظبط،
الكذاب سالما؟
لا ولا يراقب الله عز وجل. وعايز يعني انا اتذكر شيخ محمد بعض الدعاة حفظه الله حكى لي وقال لي في يوم من الايام كنت ماشي في الشارع، وللاسف معظم المسائل انت وماشي في الشارع اللي بتقابلك، يمكن حضرتك توافقني في هذا الراي شيخ محمد، مسالتان مسائل الطلاق والميراث،
صحيح.
ونضيف اليهم ثالث تفسير الاحلام. وانا اقول لهم يا جماعه انا لست بمفسر، طب اسالوا في الصلاه، اسالوا في الصيام، لا الاحلام وشفت ايه، ويحكي لك قصه طويله في حلم
فعلا
طويل. طب اختصر حتى، فمسائل الطلاق والميراث للاسف يعني، لان هم المسالتين دول اذا ضبطوا انضبط البيت وانضبطت البيئه
نعم
والاسره. فبيقول كنت ماشي فاستوقفني رجل وامراته وقال لي يا شيخ في مساله في الطلاق. قلت له اتفضل. فقال لي انا طلقت ولسه هيقول ايه 3 مرات، هيقول تا. راح لقيت زوجته جنبه بتنغزه كده وتقول له قول له اتنين، قول له اتنين، وهو سامع قول له اتنين. طب انت بتكذبي على مين؟ طب
نعم
انت، فبيقول انا لاحظت.
بتسألوا ليه طيب لما انتوا
يعني شوف هم عارفين ان هم طلقوا 3 طلقات لكن عايزين
يكذب على
يقولوا
الشيخ.
للشيخ عشان الشيخ لما يديهم الفتوى. شفت التلاعب والتحايل واللف والدوران، يبقى كده خلاص احنا اللي قلنا لك 2 واحنا عارفين ان هي 3.
وده دليل على ايه بقى؟ على ضعف الدين،
والمراقبة، مراقبة الله
لا
عز وجل.
يراقب الله عز وجل ولا يتقي الله عز وجل. لو هو رايح لدكتور هيكتم عنه بعض ألمه ولا هيحكي له كل حاجة
ما يقدرش
بدقة وبتفصيل؟
بالتفصيل.
ولو الطبيب قعد يقطع عليه ويقول له خلص، هو هيقول له الدكتور معلش اسمع مني الحتة دي، لكن يجي عند الشيخ العكس.
يعمي عليه ويخفي بعض الايه، يعني قول له 2. طب ما هي انتوا خلاص، انتوا انما يلحن احدكم بحج انما يكون احدكم الحن بحجته، وانما اقضي بما اسمع،
نعم
انا اللي سمعته حقضي بيه بس.
نعم
تمام.
طيب الآن سؤال أهل العلم، إذا كان سؤال أهل الجهل والضلال حرام ولا يجوز، وسؤال الدعاة الضلال دعاة أبواب جهنم لا يجوز، ما حكم سؤال أهل العلم؟
طبعا لا شك شيخ محمد ان سؤال اهل العلم واجب، واجب شرعي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرر ذلك في الحديث الذي هو في سنن ابي داود وامام احمد وابن ماجه ايضا، قال صلى الله عليه وسلم الا سالوا اذا لم يعلموا، فانما شفاء العي السؤال،
نعم،
فانما شفاء العي السؤال.
ده قصة الرجل الذي شج رأسه
شجت راسه
ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا أن
لا
وفتوه بجهل، قالوا لا وأنت تقدر على
وبدون
الماء.
الرجوع إلى علم، ولا بدون الرجوع إلى أهل العلم الموثوق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجعوا إليه حتى،
نعم
لأنه كان صعب، بس برضه أفتوه
نعم أفتوه
بأمر.
وتعجلوا، أفتوه خطأ فاغتسل
بالضبط
فمات،
بالضبط.
موتوه. يعني ممكن السؤال غير أهل العلم يقتل، وفي قصة برضو قاتل الـ100 سأله لي توبة قال لا فقتله،
قتله.
فسؤال غير أهل العلم يؤدي إلى الفساد. إذا يجب علينا أن احنا نسأل مين؟ نسأل أهل العلم.
ده
ألا سألوا؟ ده بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا
لا
سألوا
سألوا.
إذ لم يعلموا؟ نعم،
صحيح. ابن
أما
عبد
أكون
البر،
مش عالم أقول أنا جاهل لا أعلم،
صحيح
اسأل عالم.
صحيح، ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد يقول يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شيئا من أمر دينه أن يسأل عنه. يلزم،
يلزم واجب.
لازم، واجب شرعي. تمام. فللأسف يعني بعض الناس يقول لا أنا لا أسأل أحدا طالما عندي عقل يفكر، دي شبهة برضو. أنا لا أحتاج إلى سؤال أهل العلم لأن الله عز وجل وهبني عقلا أفكر به. نقول له الله عز وجل لم يجعل العقل يعني يعرف أو مشرعا ولا هاديا لكافة التفاصيل، وإنما العقل جعل إيه؟ لأن نعرف الله عز وجل، يعني كانت وسيلة لأن نتأكد من أو نتعلم من علم من تعليم الأنبياء لنا، لكن التشريع وكافة التشريع والتفاصيل هتعرفها بعقلك؟
لا
يبقى
طبعا.
لابد من الإيه؟ من السؤال. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر
إن
إن
كنتم
كنتم
لا
لا
تعلمون.
تعلمون. بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين الله عز وجل هنا قاعدة مهمة جدا. ولذلك نقول له طيب لو أنت مثلا طبيب لماذا تسأل أهل الطب والخبرة والتخصص؟ لو أنت في الهندسة لماذا تسألهم وتأتي بمراجعهم وتقعد تبحث؟ وبعد ذلك
طالما
لو
انت
في
عقلك
مسألة،
يرتدي لأي شيء.
لو في مسألة معينة مش فاهمها، بيرجع لمين؟ لمرؤوسيه، ولي مثلا هم من أعلى منه منزلة في يرجع إليهم المراجع بتاعته.
نعم
في الدنيا تكون
نعم
كذلك، وفي الدين هين عليك أن تسأل أهل العلم.
سبحان الله. طيب يا شيخ خالد، في ظاهرة يتجرأ كثير من الناس على الفتية، لو انت في وسيلة مواصلات او في اي مجلس عائلي او مجلس اصدقاء او في الشغل، طرحت سؤالا في الدين تلاقي كل يدلي بدلوة وكل يفتي. هذه الجرأة على الفتية ما حكمها في الشريعة؟
للأسف بعض الناس يعني هداهم الله يحللون ويحرمون بأهوائهم، أو يعني يجتهدون. لذلك أنا يعجبني الذي يقول لا لا يا جماعة، هم قاعدين في قاعدة كده يا جماعة، لا طب تعالوا نسأل شيخ أو نسأل حد من أهل العلم. ما نقدرش خلاص استوب في المسألة دي مثلا، كما ذكر لي بعض الأشخاص في الثانوي كانوا في مسألة وكانوا قاعدين كده واستوقفوني، قالوا يا شيخ عايزينك في مسألة، وكان في مسائل كده عندهم يعني شائكة بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشبهات. فقالوا بس، واحد منهم بيقول ايه، بيقول مش قلت لكم مش هنقدر نفتي، يعني عايزين احنا حد ينور لنا الطريق، فلو حد تاني خلاص لا يعلم يعني يحلل ويحرم بأهوائه. الله عز وجل قرر هذه القاعدة، وأحق القول قول ربي، قال الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما، قل الله
حراما
أذن لكم،
وحلالا.
فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون،
تفترون.
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. وقال عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال
وهذا
وهذا
حرام.
حرام. يعني إيه لما تصف ألسنتكم الكذب؟ يعني انتوا خلاص ظنيتوا ان هو ده الحق وهو ده الحلال وهو ده الحرام، لتفتروا على الله الكذب، ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. طب اللي بيفتري على الله الكذب هو بيحس بايه؟ بمتعة ان انا عملت حاجة، متاع، الآية على طول اللي بعدها متاع قليل ولهم عذاب أليم، ما استفدت الا ان سخط الله عز وجل وغضب عليك. سحنون
ولذلك
بن اه اتفضل
إضافة لما تفضلت به، النبي صلى الله عليه وسلم قال ده الكذب على الله
آه
له عذاب أليم، وكذلك الكذب على رسول الله.
صلى الله عليه وسلم.
كثير من الخطباء والدعاة يطلع على المنبر فيتحدث بأحاديث ضعيفة وأحاديث باطلة وهو يعلم أنها باطلة، يحدث الناس على أنها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله
النبي
عليه
صلى الله عليه
وسلم.
وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إن
حديث
كذبا
خطير،
علي ليس ككذب على أحد.
حديث خطير.
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وناس كتير من العوام حتى ينشر على صفحته على الفيسبوك او على الواتس او على اي وسيله من وسائل التواصل حديث ويتساهل ولا يتثبت وما يسالش شيخ والحديث ده صحيح ولا ضعيف، ولا هو فعلا من احاديث النبي ولا من اقوال الصحابه ولا من اقوال التابعين. قال رسول الله، اللي يقول قال رسول الله وهو مش متاكد ان رسول الله قاله ده يكذب على
ده
رسول
كذب.
الله، او النبي صلى الله عليه وسلم توعد من يفعل هذا.
متعمدا، يعني مش هنقول عليه ناسيا او جاهلا، تخيل.
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني يختار المكان اللي هيقعد فيه في النار، نسأل الله العافية. نعم.
الجرأة على الفتية يا شيخ محمد صعبة جدا. سأل رجل ابن عمر، شوف
رضي
عايزين
الله عنه.
نتعلم من الصحابة ازاي كانوا بيتعاملوا مع مثل هذه المواقف لما تعرض عليهم مسألة. سأل رجل ابن عمر عن مسألة، فطأطأ ابن عمر رأسه ولم يجبه، حتى ظن الناس أنه لم يسمعه، لم يسمع مقالته. فكرر الرجل مقولته، فقال له يرحمك الله، بيقول لابن عمر يعني أما سمعت مسألتي؟ قال بلى أنا سامع كويس، ولكنكم كأنكم ترون أن الله تعالى ليس بسائلنا عما تسألوننا عنه. تاني الحتة دي، قال ولكنكم، ودي من إلحاح بعض الناس على يا شيخ جاوبني، إزاي أنت شيخ ومش عارف؟ طب ما تسيبني أرجع كمان، أنت مش عالم ومش عارف ولسه هترجع للمراجع وتشوف في مسائل ممكن تكون إيه، مسائل شائكة أو محتاجة إيه، نظر
مراجعة
أكثر، مراجعة عادي
أو
جدا،
حتى مش شائكة والشيخ ناسي المسألة، إيه
وارد
المانع؟
صحيح وارد.
ألح عليه لحد ما يخطئ أو يكذب على الله، ده خطأ.
شوف قال لهم ابن عمر، قال احنا بدي رسالة بنوجهها للناس اللي بيلحوا على الشيخ علشان يجاوبهم، هو بيقول لهم طب ثواني، قال أكأنكم ترون أن الله عز وجل ليس بسائلنا عما تسألوننا عنه،
سبحان الله.
اتركنا رحمك الله حتى نتفهم مسألتك، فإن كان لها جواب عندنا وإلا أعلمناك أنه لا علم لنا بها.
سبحان
إيه
الله.
الأريحية دي بتاعت ابن عمر رضي الله عنه؟
نعم.
سبحان
وده
الله.
مسؤولية، الفتية مسؤولية
طبعا،
ونصف العلم في قول لا أعلم.
صحيح.
فالإنسان لابد أن يتقي الله عز وجل.
مين يا شيخ محمد اللي هو سئل؟ أظن أحد من الصحابة، فقال في مسألة لا أدري، ثم فتعجب، إزاي أنت رجل لك من القدر والمنزلة كنت دايما مع النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أدري؟ مش في بعض الناس كده؟
ده الإمام مالك،
الإمام مالك
جاءه رجل من العراق فسأله عدة مسائل.
أظن إن هي كانت في رواية أخرى مع الصحابة. تمام، نذكر
حدثت مع
هذه.
أكثر.
لا، اللي استوقفني الكلمة اللي جاية دي، قال أتريدون أن تجعلوا من ظهورنا لكم جسورا في جهنم، أن تقولوا أفتانا بهذا؟ فمسألة خطيرة جدا، الجرأة على الفتية.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الحديث عن صنف من المفتين، صنف من الدعاة، قال دعاة على أبواب جهنم. من هؤلاء وما صفاته؟
هو في الحديث اللي في صحيح البخاري، طبعا حذيفة بن اليمان هو اللي أسهب وبين
نعم.
الرواية دي، قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال فقال رسول صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير. يعني الحديث طويل، في وقت نقوله ولا
يعني دقيقة كده؟
سريعا؟
دقيقة.
فجاءنا الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه دخن، فقال صلى الله عليه وسلم قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ الشاهد بقى، قال دعاة على أبواب، ده الشر بعد الخير. إيه هو؟ دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها.
وما أكثرهم في زمانهم.
يضلون الناس ويتكلمون في غير الله علم، ويكتمون، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك
يلعنهم الله.
ويلعنهم اللعين، مفكرين إنهم حينالوا من الرقي والمرتبة العظيمة. لا، ده حتى تلعنوا ويلعنهم اللاعنون.
يبيع دينه بدنيا غيره، يوم يبيع الدين ويكذب على الناس عشان يسهل للناس حياتهم، ثم يدخل نفسه النار، نسأل الله العافية. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام، والسلام خير ختام. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البخاري الذي جمع الصحيح، أنعم به قد فاق بالشرط الصريح،
وبمسلم حدث بقلب مستريح، ثم الرواية للرواية ليس من سند جريح،
هذا البخاري الذي جمع الصحيح،
أنعم به